إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد فحياكم الله جميعا ايها الاحبه الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتفوتتم جميعا من الجنه منزلا. واسال الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته ان يجمعنا في الاخره مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الليله ايها الاحبه على موعد مع الدرس الخامس والعشرين من دروس الايمان باليوم الاخر ضمن دروس العقيده لمعهد اداء الدعاء لمسجد التوحيد. ولازلت بحول الله وقوله ومدده اتكلم عن اشراط الساعه الصغرى. ظهور الكشف وقطيعه الرحم وسوء الجوار، هذه من العلامات التي اخبر عنها النبي المختار صلى الله عليه وسلم لعلامه من العلامات الصغرى للساعه. ولا شك ان هذا الذي ذكرته قد وقع الان بمثل ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه احمد في مسنده والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وقال العلامه احمد شاكر رحمه الله تعالى اسناده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاراة، أي سوء الجوار. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. وروى الطبراني في الأوثق من حديث أنس، ورجاله ثقات كما قال الإمام الهيثمي في المجمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم. من أشراط الساعة الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم. وفي مسند احمد من حديث ابن مسعود انه صلى الله عليه وسلم قال: ان بين يدي الساعة قطع الارحام. وقد وقع ما اخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، والامر يحتاج الى شيء من التفصيل. اولا الفحش، والفحش كما قال ابن الاثير هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. الفحش هو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي. وكثيرا ما يراد بالفحش او بالفاحشه الزنا، كما في قوله تعالى: الا ان ياتين بفاحشه مبينه. فالمراد بالفاحشه هنا على الراجح من اقوال اهل العلم الزنا، وإلا فقد فسر الشافعي الفاحشة في الآية بخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذن الزوج. هكذا فسر الشافعي الفاحشة في الآية، لكن جماهير المفسرين على أن الفاحشة هي الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالفحش هو كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، قال ابن الأثير. وقال ابن منظور في لسان العرب: الفحش هو
البديء والقبيح من الأقوال والأفعال. فقد أضاف القول الفاحش إلى الفحش مع الفعل التي إضافة ابن كثير. الفحش هو القبيح من الأقوال والأفعال. وأظن أنه لن يخالف الآن عاقل على أن الفحش من القول والفعل قد ظهر بل وانتشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان وصححه الألباني من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش. وعرفت أن الفحش هو القبيح من القول والفعل، هو القبيح من الذنوب والمعاصي سواء كانت الذنوب قولية أو عملية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال رضي الله عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: ان من خياركم احسنكم اخلاقا. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: ان من خياركم احسنكم اخلاقا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن حبان وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. يبغض الله الفحش من القلب والفحش من العمل. فظهور الفحش من القول والعمل علامة من علامات الساعة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفت أن الفحش هو ما اشتد قبح من الأقوال والأفعال. وأيضا وقطيعة الرحم علامة أخرى من علامات الساعة كما ذكر الصادق الذي لا ينصب عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لقد قطعت الرحم تماما، فالقريب لا يصل قريبا، بل حصل بينهم من التقاطع والتدابر بل والتباغض ما الله به عليه. فقد يمضي الاسبوع، بل وقد يمضي الشهر، بل وقد يمضي العام، ولا يصل الاب اخاه، ولا يصل الرجل رحما، بل ولا حتى عن طريق الهاتف ان تعذر عليه ان يصلهم بخطواته. قطيعة رحم انتشرت الآن في عالمنا بصورة لم يسبق لها مثيل في زمن من الأزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من قطيعة الرحم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل بيته، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل بيته، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل خيرا أو ليصمت. فصلة الرحم علامة عملية من علامات الإيمان بالله جل وعلا وباليوم الآخر. وتنظر معي هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم. تنظر إلى هذا الكلام النبوي البليغ، قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال لها ربنا جل وعلا. نعم، أنا ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أما ترضين أن أصل من وصلك يا من تصل رحم؟ كن على يقين أن الله عز وجل سيصلك ببره ورحمته وفضله وجوده وكرمه. ويا من قطعت الرحم، كن على يقين بأنك مقطوع عن رحمة الله وعن جبر الله وعن فضل الله وعن كرم الله وعن جود الله. أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فقالت الرحم بلى، أرضى بلى. فقال لها ربنا جل وعلا فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. يا له من وعيد والله يخشع القلب. تنبه، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أول إلى وعيد الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأضلهم وأعمى أبصارهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسياق البخاري أن الله جل وعلا قال الرحم من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. فأرجو أن يتنبه أهل الكريم هذه الروايات الصحيحة في فضل صلة الرحم وفي عقوبة قاطع الرحم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وتلقى هذا يا من تريد سعة الرزق وبركة العمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس من أحب أن يبسط له في رزقه. يا من تريد أن يوسع الله عليك رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. والنسيئة بمعنى التأخير. وقال علماؤنا وينسأ له في أثره أي يؤخر أجله فليصل رحمه. ولكن الراجح عندي في هذا اللفظ إذ أن الله تبارك وتعالى قل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأجال مقدرة. وقد يكون هذا المعنى صحيحا بمعنى التأخير أن يكتب الله عز وجل في سابق علمه لعبد من عباده أنه سيصل رحمه وبصلته لرحمه سيؤخر الله له أجله. هذا قول. والقول الآخر من أحب أن يلطف له في رزقه وينسأ له في أذره فليصل رحمه أي يبارك الله عز وجل له في عمره. بركة العمر. ولله فضل من قال من أئمة السلف كم من عمر قلت آماله وطالت أمداده، وكم من عمر طالت آماله وقلت أمداده. هل وقفت على هذا المعنى النفيس؟ أكرره القول الجميل أخرى مرة أخرى. كم من عمر قلت آماله أي قلت سنواته، كم من عمر قلت آماله وطالت أمداده. كثر فيه العمل الصالح، كثر فيه الطاعات، فهذا عمر مبارك. وكم من عمر طالت آماله، عاش صاحبه سنوات طويلة لكنه عاشها بعيدا عن الله بعيدا عن طاعة الله غارقا في معصية الله فهذا عمر مبارك؟ لا، بل هو عمر ضاعت البركة ومحقت البركة منه محقا. فتنبه القول مرة ثانية، كم من عمر قلت آماله وضالت أمداده، وكم من عمر طالت آماله وقلت أمداده. تنبه معي أخي الكريم بركة عمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كم عاش النبي؟ 63 عاما. لكن انظر الى بركة عمر النبي، انظر الى أمة النبي، الى ان يرث الله الارض من عليها لتقف على بركة عمر النبي صلى الله عليه وسلم. كم وحد الله من ولد، وكم اطاع الله من الخلق، وكم انتقل من الشرك الى التوحيد من البشر، وكم انتقل من ظلمات المعصية الى نور الايمان من الخلق. وتتظل الأمة في زيادة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، وستأتي هذه الأمة كلها في ميزان المصطفى يوم القيامة. هذه بركة العمر لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن جعل الى وزر كان عليه من ومن جعل الى ضلالة كان عليه من الوزر مثل اثام او اوزار من تبعه لا ينقص ذلك من اوزاره شيئا. هذا فضل الدعوة الى الله عز وجل، وفضل العمل لدين الله تبارك وتعالى. لا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فضل اهل الكريم الى كل من هداه الله على ذلك، سترى ميزانك يوم القيامة قد زاد، تقف على أعمال وعلى طاعات، فتتذكر أنك لم تفعلها وأنك لم تقل هذه الأقوال للخير، فيقال لك هذا من عمل فلان ومن عمل فلان، كيف انتقل إلى صحيفتي؟ لأنك كنت سببا في هدايته للحق والخير. اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك يا رب العالمين. هذا فضل الدعوة إلى الله. قد تعجز أنت يا رب الكريم عن أن تتحرك للدعوة بلسانك، لكنك لم تعجز أن تتحرك إلى دين الله بشريط. إن ركبت سيارة ميكروباص أو أوتوبيس وأخرجت شريطا وقلت للسائق هذا هدية بشرط أن تسمعه لنا في هذه السفرة وهو لك بعد انتهاء السفر، أنت دعوت إلى الله جل وعلا وشاركت في الأجر من دعا أو صاحب الشريط من العلماء والدعاء. وإن هدى الله لهذا الشريط رجلا أو امرأة فله الأجر ولك الأجر ولصاحب الشريط الأجر، والله أكرم وأوسع والله واسع عليم كما قال سبحانه وتعالى. اذا ايها الاخ الحبيب، الدعوه الى الله تبارك العمر وتزكيه، وهو مثلا بالمقارنه الى عمر النبي الله نوح على النبيين عليه الصلاه والسلام، فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما، ومع ذلك قال الله عز وجل فيه وما امن معه الا قليل. هذه بركه، بركة في الأعمار ينبه الله عز وجل لمن شاء من خلقه سبحانه وتعالى. فإذا قطيعة الرحم تمحق بركة العمر وبركة الرزق، وصلة الرحم تبارك الرزق وتبارك العمر بفضل الله جل وعلا، وكل شيء بقدره سبحانه وتعالى. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وتربى معي هذا الحديث، لأن كثير من إخواننا بكل أثر يظنون أن صلة الرحم هي أن أزور من الأهل من زارني، وأرجو أن أزيل هذا المفهوم الخاطئ الليلة إزالة تامة، لأن كثير من المسلمين يقع في هذا الخطأ. يظن كثير من المسلمين أن صلة الرحم معناها إن زارني عمي أزور، إن زارني خالي أكرر الزيارة، إن زارتني خالتي أو عمتي أذهب لزيارتها، هذه الصلة. لا، هذه الصورة تسمى تبادل الزيارات وتبادل المصالح وتبادل المناكب، لكن الصلة أخي الكريم هي أن تطول من قطعك، أن تطول من قطعك. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ففي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل هو من يكافئ أخاه إن زاره كثير من زيارة بمثلها، لا، لا يعد واصلا هذا لواحد، إنما يعد مكافئا لمن كافاه بالزيارة. وإنما أمر إلى الواصل في الهدي النبوي: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه واصله وصلها، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذه الصلة أنا أزورك فتكثر الزيارة ليس الصلة، إنما هي مكافأة تؤجر عليها، لكن الصلة أن أقطعك وأن تأتي لزيارتك، لكن الصلة أن يعاديك أهلك وأن يقطعوك وأن تشعر منهم بمرارة في حقك، بل وقد تتعرض للإهانة. إن أردت أن تحصل أجر الصلة فاذهب إليهم على الرغم من كل هذا، وأرجو أن تذهب لله إرضاء لله وطاعة للمصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان ذلك على حساب نفسك. وتنظر هذا الحديث الجميل، لأن كثيرا من الإخوة يبادلون الجحود بالجحود والنكران بالنكران والقطيعة بالقطيعة بحجة أني أضل هؤلاء ولكنهم يقطعون لا يسألون. تسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون. سؤال صريح: إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إليهم. أظن أن هذا الواقع يعاني منه كثير من المسلمين الآن: تصل رحمك ويقطعوك، وتحسن إليهم ويسيئون إليك، فما العمل؟ هل أقطع؟ لا. ماذا أصنع؟ اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: وصل إلى الثالثة، وأحسن إليهم ويسيئون إليك وأحلب عليهم ويجهلون عليك. أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إليك وأحلب عليهم ويجهلون عليك. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن، فكأنما تسفهم المن، المن هو الرماد الذي ينتف عن الحرير يسمى المن، لا تزال فيه حرارته بعد اطفاء الحرير، هذا يسمى المن. فمن كان يصل الرحم ويقطعوه ويحسن اليه ويحسنون اليه ويحكم عليه ويسالون عليه، يقول له النبي: اصبر، فكانما تسب هؤلاء المن، كانما تطعمهم الرماد الحار. وانظر الى الاخرى يا لها والله من كرامه، والله لو لم يكن في الحديث الا الثانيه التي ساذكرها الان لحرص كل مؤمن تقي يريد الاجر من الرب العليم على هذه الصله حتى ولو كان اهله يقطعوه ويسيئون اليه ويجهلون عليه. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لئن كنت كما قلت فكانما تشفهم المله ولا يزال من الله ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ولا يزال معك من الله ظهير عليهم. هل تريد شيئا بعد ذلك؟ الله معك سيؤيدك. فتجرى مرارة الصبر امتثالا لامر النبي عليه الصلاه والسلام والتباسا لهذه الكرامه، فانه لا يزال عليك او معك من الله ظهير عليهم. فقطيعه الرحم ايها الاحبه من اوسع المعاصي والذنوب، وهي علامه من العلامات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها ستكون بين يدي الساعه، وقد كانت كما اخبر النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه واله وسلم. وايضا سوء المجاوره كعلامه من العلامات الصغرى التي وقعت بمثل ما اخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قطيعه الرحم وسوء الجوار. النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بالجار توصيه ظن منها بعد وصيه جبريل له بالجار، ظن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجار ستنزل في حقه يوم من الايام بعض ايات القران لتورده في جاره لتورثه في جاره. فالنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. والحديث رواه مسلم. والنبي صلى الله عليه واله وسلم في روايه اخرى قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيولده. وأرجو ألا يكون فهمنا لمسمى الجار فهما ضيقا، فالجار الأصل أنه جار السكن، أنه جار السكنة، جار. فإن كان جارك مسلما فله حق الاسلام وحق الجوار، اما ان كان جارك من الرحم فله حق الصله وحق الاسلام وحق الجوار، اما ان كان جارك يهوديا او نصرانيا فله حق واحد الا وهو حق الجوار، الاحسان اليه وعدم الاساءه. بل ولو جاء جارك اليهودي أو النصراني وأراد أن يستعمل جدار بيتك ليضع عليه خشبة بل أو خشبه، يعني وردت النظرة بهذين المعنيين، فهو أراد أن يضع فيه خشبة بالإفراد أو خشبه بالجمع فلا ينبغي أن تمنعه، هذا حق الجوار. هذه عظمة دين النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تقوم الساعة حتى أظهر الفحش والتفاحش، الفحش والتفاحش، البذيء والقبيح من الأقوال والأعمال، وأنا أظن أنكم تسمعون وتقرؤون كل يوم الفحش من الأقوال، وترون بأعينكم الفحش من الأعمال، بل أصبح الفحش يكتب، وأصبح الفحش يعرض ويمثل ويخرج، بل وينفق للفحش الأموال. أفضل يعني تتخيل ما عندما أقول أصبح ينفق على فحش القول وفعله الناس. ماذا تسمع لو جلست أمام مسرحية الهجرة؟ هل تسمع الطيب من القول أم فحش القول؟ هل ترى طيب الفعل أم ترى قبيح الفعل؟ مسلسلات وأبناء ومسرحيات وبرامج وتوازير، ولو نظرت إلى الخريطة الإعلامية لوجدتها لا تكاد تخلو من فحش في القول والعمل. ولو خرجت من بيتك في أي مكان ستقع عينك على فحش الفعل والعمل. أليست هذه المتبردة العارية قد قاربت فحشا خطيرا من العمل؟ قبيح من القول والفعل فحش. أقسم بالله يحدثني بعض الإخوة من الموظفين في بعض الوظائف والمصالح عن أشياء وأفعال وكلمات والله لا يكاد العقل أن يطبقها والله. وجل إخواني الذي يجلس بين يدي أمن الموظفين وتسمعون بآذانكم وترون بأعينكم ما لم يحدث في بعض المصالح والوظائف. المرأة المسلمة تقول لزميلات في الحدث بنفس الألفاظ فدعا الله عليك الجليل مستحب لذلك. في وربي يقسم بالله يقسم لي أخ بالله أنه سمع ذلك بأذنه في مكتب من المكاتب من مجلس الوظائف. والله شيء يقول وأكثر من ذلك يقع. هذا طيب من القول أم صح من القول؟ أين الحياة؟ أين الإيمان؟ أين الخلق؟ أين الدين؟ فالفحش انتفع. فحش القول وفحش العمل انتفع. ووقع الأمر بمثل ما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. الرحم تبعت إلا من رحم ربك جل وعلا. بل إن الأخ الآن قد يقطع أخاه. بل وقد يمنع الزوج امرأته من زيارة أهلها. يقسم عليها بالطلاق عن طرف الجزاء. ألا تذهب إلى أبيها أو إلى أمها أو إلى أهلها. يعني أنت قاطع للرحم. أنت قاطع للرحم. فما ذنب المسكينة هي الأخرى. أن تجعلها هي الأخرى قاطعة للرحم أردنا أن فيها. إن كنت لا تريد أن تذهب إلى رحمك إلى أهلها فلا تقطعها يا أخي. ليس من حقك شرعا. ليس من حقك شرعا أن تقطع المرأة عن أهلها حتى ولو كانوا كفار. دعك من هذه النظرة